بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النظرية الثانية من النظريات التي ذكرها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه تفسير الوجوب التخييري هي النظرية التي ذكرها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، لكن لا في كل الواجبات التخييرية، بل يقول أن هذا الواجب معقول ممكن أن يحصل في بعض الواجبات التخييرية، وهو في حالة ما إذا كان يوجد التنافي بين ملاكات تلك البدائل في الواجب التخييري. على كلام في أنه هل يقصد أو هل ذكر التنافي الذاتي فقط، أو ذكر عدم إمكان استيفائها جميعا سواء كان بسبب التنافي الذاتي أو كان بسبب أن الجامع بينها ينافي مصلحة التسهيل، على كل حال في هذه الحالة، في حالة التنافي إما الذاتي فقط أو التنافي الحاصل بسبب مصلحة التسهيل، يقول بأنه سيكون مرجع التخيير حينئذ، يمكن أن يكون واقع التخيير حينئذ في هذه الحالة راجعا إلى عدة وجوبات مشروطة، يجب هذا لو لم تفعل ذينك الآخرين، ويجب ذاك لو لم تفعل هذين آخرين، وهكذا يجب كل من هذه الأمور الثلاثة. في مثلا في مثال الخيارات الثلاثة في الكفارة مثلا، لو لم تفعل الاثنين الآخرين، فثلاث وجوبات مشروطة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قائلا أن هذا ممكن ولو في بعض الواجبات التخييرية، مو في كل الواجبات التخييرية، في بعض الواجبات التخييرية هذا ممكن. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد على هذه النظرية بعدة إيرادات. الإيراد الأول ما ذكرناه في الدروس الماضية مع تعليقات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا الإيراد الأول، وكان الإيراد الأول عبارة عن أن هذه النظرية حتى وإن كان ممكنة ثبوتا ولكنها على خلاف ظاهر الأدلة إثباتا. فأستاذنا الشهيد علق على ذلك، ما أعرف قرأنا تعليق أستاذنا الشهيد على الإيراد الأول. هذا الإيراد الأول علق عليه أستاذنا الشهيد أنه في بعض الحالات لا يرد هذا الإيراد، وهي حالة ما إذا كان إما أن يكون الدليل لبيا فلا يرد عليه إشكال مخالفة الظهور، أو أن يكون دليلان لفظيان ولا إطلاق لكل منهما لحالة فعل الآخر، فأيضا بلي رحيتم كل دليل بقدر دلالته، وهو ما إذا لم يفعل الآخر، لأن إطلاقه لفعل لحالة فعل الآخر غير تام، مقدمات الحكمة غير تامة. والحالة الثالثة ما إذا كان الدليل لفظيا وكان لكل من الدليلين إطلاقه، إطلاق ظهور إطلاق أكو، ولكن هذان الإطلاقان إما تعارضا وتساقطا أو قيدنا إطلاق كل منهما بتصريح الآخر، فأيضا في هذه الحالة لا يكون الوجوبان المشروطان على خلاف ظهور الدليل. إذن في هذه الحالات الثلاثة لا يرد هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على هذه النظرية المنقولة عن صاحب الكفاية. الإيراد الثاني ذكرت أنا بالأمس باختصار، ولكن يبدو ما كان واضح أو ما كان مطابق كلش لما ذكر في المصدر. الإيراد الثاني هو أننا يقول السيد الخوئي، يقول أننا نطرح السؤال على صاحب الكفاية بأنه ماذا تقصد بالتنافي بين ملاكات هذه الأفعال الثلاثة؟ هل تقصد التنافي بمعنى أن كل واحد يفعله فلا يدع مجالا لملاك الآخر، يعني لو فعل واحدا قبل الآخر، يعني لا في حال الاقتران بل في حال الطولية الزمانية يكون تنافي بينها، لأن الأول لا يدع مجالا للثاني والثالث، فيختص التنافي بحال الأداء الطولي مو الأداء العرضي في لحظة زمانية واحدة. أما في اللحظة الزمانية الواحدة لو استطاع أن يؤديها لما كان يوجد تنافي بين الملاكات، إنما التنافي بين الملاكات يختص التنافي خاصا بحالة الفعل الطولي زمانا، الأفعال الطولية زمانا. هل هكذا تقصد بالتنافي بين الملاكات، أو تقصد بالتنافي بين الملاكات أنه حتى لو أداها في لحظة زمانية واحدة فأكو تنافي فيما بينها، لا يحصل كل الملاكات حتى في لحظة زمانية واحدة يوجد تنافي؟ فإن قصدت الأول، إن كنت تقصد بأنه لو أداها المكلف في زمان طولي بعضها بعد بعض لا وقع التزاحم فيما بينها، وقع التنافي فيما بينها من باب أن الأول لا يدع مجالا للثاني والثالث. أما إذا استطاع أن يؤديها في لحظة زمانية واحدة فلا تنافي فيما بينها، تحصل كل الملاكات. إن كنت تقصد هذه الفرضية الأولى للازم أن يأمر المولى بالجمع في لحظة زمانية واحدة، بالجمع فيما بينها عرضا لا طولا، لا أن يجعل كل واحد مشروطا بترك الآخر. إذن فلماذا جعل كل واحد مشروطا بترك الآخر؟ بل كان لابد عليه أن يأمر بها جميعا لكن في لحظة زمانية واحدة، طبعا في الأمور التي يمكن الجمع فيما بينها في لحظة زمانية. أفرض هذه مناقشة في المثال في المورد، في أن يقال بأنه كيف يمكن أن يجمع بين العتق وبين صوم شهرين متتابعين وبين إطعام 60 مسكينا في لحظة زمانية واحدة، هذا لا يمكن في هذا المثال، لا يمكن. قد يكون هناك أمثلة أخرى، موارد أخرى للتخيير يمكن الجمع بينها تخييرا. لو قال مثلا أكرم إما زيدا أو عمرا، فبإمكانه أن يكرمهما في لحظة زمانية واحدة، يعطيهما بيديه في لحظة زمانية واحدة، يد إلى هذا يد إلى ذاك في لحظة زمانية واحدة. إذن ففي الحالات التي يمكن المكلف أن يعمل بالبدائل، يفعل البدائل في لحظة زمانية واحدة، كان على المولى أن يأمره بذلك لأجل تحصيل تلك الملاكات، وبالإمكان تحصيلها في لحظة زمانية واحدة. إذن فلا يصح أن نفسر ذلك الوجوب الشرطي طلب المشروط على الوجوب المشروط دائما. هذا هو اللازم الباطل الذي يترتب على الفرضية الأولى طبعا، وهذا يخرجه طبعا، هذا اللازم الباطل أنه يخرجه عن كونه تخييريا، بل راح يصير تعييني لثلاثتهن معا في لحظة زمانية واحدة. هذا اللازم الباطل الذي يترتب على هذا الفرضية الأولى، أنه لو صحت الفرضية الأولى لازم أن يكون الوجوب غير تخييري، بل وهذا خلف فرضيتنا أن الوجوب تخييري. وأما على الفرضية الثانية، يعني فرضية ما إذا ادعى التنافي بين الملاكات سواء طوليا أو عرضيا، سواء أداها المكلف بصورة طولية زمانية أو أداها المكلف بصورة عرضية في زمان واحد في لحظة زمانية واحدة، تنافي يقع فيما بين تلك الملاكات. على هذه الفرضية يقول هم أكو علي لازم باطل، واللازم الباطل هو أنه يستلزم بل عدم حصول الامتثال بفعلها جميعا، لأنها لو فعلها جميعا بل في لحظة زمانية واحدة لفقد كل الملاكات لأنها متنافية، إذن لا يحصل شيء منها، وهذا ينافي الضرورة الفقهية في كل موارد التخيير أنه لو أداها جميعا لما خرج عن الامتثال، هذا يكون ممتثلا، لو أداها واحدا منها ممتثل ولو أداها جميعا ممتثل. هذا بينما هذه النظرية تؤدي إلى القول بأن الامتثال ما رح يحصل عند فعلها جميعا. هذا هو اللازم الباطل الذي يترتب على الفرضية الثانية. إذن يقول السيد الخوئي يا صاحب الكفاية أنت بين هاتين الفرضيتين، كل فرضية منهما أكو عليك لازم باطل. الفرضية الأولى لازمه خروج التخيير عن كونه تخييرا ويؤدي إلى الأمر بالجمع بينها، والفرضية الثانية لازمه الباطل هو أنه يؤدي إلى عدم حصول الامتثال بالجمع بينها. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الإيراد من إيرادات السيد الخوئي، يقول بأنه على أقل تقدير إحنا نبرز حالتين يمكن أن يتخلص صاحب الكفاية من كلا هذين اللازمين الباطلين. ما ندعي في جميع الحالات، ولكن في بعض الحالات على أقل تقدير في حالتين يمكن لصاحب الكفاية أن يتخلص من كلا هذين المحذورين الباطلين. ما هما الحالتان اللتان لا يترتب عليهما شيء من هذين المحذورين؟ الحالة الأولى التي لا يترتب عليها شيء من هذين المحذورين، ما إذا كان بعض الملاكات تجري في الفرضية الأولى وبعض الملاكات تجري في الفرضية الثانية. هسه لو كانت البدائل اثنان لأجل تسهيل المثال، إذا كان البدائل اثنان مو ثلاثة، فنقول بأنه أحد البديلين بل تنافيه التنافي بينه وبين صاحبه يكون بالنحو الأول، يعني أنه سواء طوليا من حيث الزمان أو عرضيا من حيث الزمان هذا يتنافى مع صاحبه، سواء أداه قبل صاحبه قبل الملاك الآخر أو أداه في زمان الملاك الآخر هذا الملاك ما يحصل. لو جمع بينه وبين صاحبه ما يحصل هذا الملاك، أحد الملاكين يكون بهذه المثابة، أنه سواء أداه في لحظة زمانية واحدة مع صاحبه أو أداه قبل صاحبه، هذا الملاك ما يحصل. والملاك الآخر يتجري فيها الفرضية الثانية، الملاك الآخر تجري فيها الفرضية الأخرى، وهي أنه إذا أداه قبل صاحبه يحصل هذا الملاك، أما إذا أداه إلى جنب صاحبه إلى جنب الملاك الآخر في لحظة زمانية واحدة بالعكس أنه إذا أداه بعد صاحبه ما يحصل ملاكه، يعني لأنه صاحبه حصل قبله فما يحصل هذا الملاك، ما راح يتحقق إذا صار طوليا، إذا صار طوليا فما يتحقق، ولكن إذا صار في عرض واحد يتحقق. فأحد الملاكين كان يختص تنافره مع الآخر بحالة الطولية، أما في حالة العرضية ماكو تنافر ماكو تنافي، والملاك الآخر أكو فيه تنافي مع صاحبه سواء عرضيا أو طوليا، يعني تلفيق بين الفرضيتين اللتين طرحهما سيد الخوئي على صاحب الكفاية. لو لفقنا بين هاتين الفرضيتين فقلنا بأنه إحدى الفرضيتين جارية في أحد الملاكين، في ملاك أحد البديلين، والفرضية الثانية جارية في البديل الآخر، صار تلفيق بين هذين البديلين بين النظرية بين الفرضيتين اللتين ذكر سيد الخوئي بأن كل من هاتين الفرضيتين يترتب عليه محذور لازم باطل. فيقول أستاذنا الشهيد أننا لو لفقنا بين هاتين الفرضيتين فأجرينا إحدى الفرضيتين على أحد البديلين وأجرينا الفرضية الثانية على البديل الآخر، تخلصنا من كلا اللازمين الباطلين، وذلك لأنه أما اللازم الأول، اللازم الباطل الأول من اللازمين الباطلين اللذين ذكرهما السيد الخوئي، وهو أنه يؤدي، كان يقول بأن اللازم الباطل الأول في فرض ما إذا كان تنافي خاصا بحالة الطولية، فقال بأن لازمه الباطل عبارة عن أنه يمكنه أن يحقق كلا الملاكين بالفعل العرضي، بالفعلين العرضيين في زمان واحد، فالمفروض أن هذا ما راح يصير واجب تخييري، لازم يصير تعيين لفعلها كلها في زمان واحد، هذا لا 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 ما راح يترتب هذا اللازم الباطل في فرض التلفيق الذي ذكرنا. ليش؟ لأنه صحيح أن أحد الطرفين أحد الملاكين بل منافاته خاص بحالة الطولية، ولكن الآخر منافاته موجود، الآخر منافاته موجود سواء عرضيا أو طوليا، فلا يمكنه أن يحقق كل الملاكات بأن يأمر بأن اعملها في لحظة زمانية واحدة، لو أمر بأنه اعمل بها في لحظة زمانية واحدة ما راح يحقق كلا الملاكين، إذن فهذا اللازم ما راح نبتلي به، لازم كونه يؤدي إلى وجوبها جميعا، لأنه ليش يوجبها جميعا؟ يوجبها جميعا لأجل تحقيق كل الملاكات، كل الملاكات ما يحصل ولو بسبب التنافي في أحدهما مو الآخر، فقط في أحد الملاكين أكو منافاته حاصلة سواء في حالة طولية أو في حالة عرضية، يكفي هذا مانعا عن وجوب الجمع، يكفي هذا مانعا عن وجوب الجمع. فهذا اللازم الأول ما رح نبتلي به، كما أن اللازم الباطل الثاني أيضا ما نبتلي به، وهو أنه إذا كان التنافي، كان يقول صاحب الكفاية أنه إذا كان التنافي بينها سواء في حالة طولية أو في حالة العرضية، فيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الامتثال ما يحصل. هذا اللازم الباطل الثاني، أن الامتثال ما يحصل بالجمع فيما بينها. يقول هذا اللازم ما راح نبتلي به، لأنه في حالة التلفيق الذي شرحناه إذا جمع فيما بينها امتثال يحصل، لأنه الأول زمانا يحصل ملاكه يحصل، الثاني هو الذي ما يحصل لأنه كان الأول تنافيه خاص، كان أحدهما تنافيه خاص بحالة ما إذا كان يؤدي أحدهما قبل الآخر، فهذا الذي فالآخر بل لو قدمه الملاك يحصل. فإذا ما رح يبتلي بمسألة أن الامتثال، فإذا حققها كليهما معا ذاك الذي كان منافاته يشمل منافاته تشمل حتى حالة جمعهما معا ذاك ما راح يتحقق، أما هذا الذي منافاته خاصة بما إذا كان طوليين فإذا أداها عرضيا هذا الملاك لم ما إلى منافات، أحد الملاكين ما إلى منافات في حال الجمع فيما بينها، أحد الملاكين ما يشمله التنافي، أحد الملاكين ما يشمله التنافي في حال الجمع بينها. فإذا إذا جمع بينها ما رح يبتلي بلازم كونه لا يحصل الامتثال، الامتثال يحصل بقدر واحد. فما رح نبتلي في فرض التلفيق، ما رح نبتلي لا باللازم الباطل الأول ولا باللازم الباطل الثاني. هذه هي الحالة الأولى التي نتخلص فيها عن من كلا اللازمين الباطلين. الحالة الثانية التي نتخلص فيها أيضا من كلا اللازمين الباطلين، حالة ما إذا افترضنا
على الطريقة التي ذكرها وحصرها بين إذا كان يقصد كذا وكذا المحذورين يسلم بهما، ولكن ابتكر طريقة بالتلفيق لا يحصل، ولكن على ما ذكر السيد الخوئي يسلم فيه.
يكفي للإيراد، يكفي للإيراد على سيد الخوئي أنه في بعض الحالات لا يستلزم في حال التلفيق ما يستلزم هذان اللازمان، وفي حالة ثانية الآن نوضحها. الحالة الثانية التي أيضا لا تبتلي بهذين المحذورين الباطلين، ما إذا كان الملاكان في حالة طولية أكو تنافي بينهم، الأول يحصل ملاكه والثاني لا يحصل ملاكه، لأن الأول لا يدع مجالا للثاني، ولكن في حال الجمع بينها يضعف كل من الملاكين، مو ينتفي نهائيا وإنما كل من الملاكين يضعف إلى مستوى النصف، فبالمجموع بقدر ملاك واحد يحصل مو ما يحصل. في حال الجمع ماكو تنافي كامل، لو افترضنا أنه في حال الجمع لا تنافي بشكل كامل بينهما، وإنما في حال الجمع كل منهما يضعف ملاكه إلى مستوى النصف، إلى مستوى نصف الملاك، فبمجموعهما يحصل بمقدار ملاك كامل. في حالة من هذا القبيل أيضا يقول نتخلص من كلا اللازمين الباطلين، لأنه
شلون يضعف سيدنا؟
بلي
شلون يضعف؟
شلون يتنافى؟ هم في الله هو الأعلم. شلون اللي شو ما قلت للسيد الخوي شلون يتنافى؟ اللي تقول للنبي أنه شلون يضعف؟ خايش يتنافى مثل الضعف. أنت إذا يمكن فرض التنافي يمكن فرض الضعف أيضا. في هذه الحالة لو حصلت هذه الحالة بل لا نبتلي بشيء من اللازمين الباطلين. أما اللازم الباطل الأول وهو قوله أنه يؤدي إلى أن يخرج التخيير عن كونه تخييرا، فلا بد عليه أن يأمر بها جميعا حتى يحقق كل الملاكات. هذا اللازم ما راح نبتلي به، لأنه إذا أمر بها جميعا هم راح يتحقق إلا بمقدار ملاك واحد، ما راح يحقق كل الملاكات، لأنه هذا يصير نص، ذاك هم يصير نص، ما يعني يصير من حيث المجموع ملاك بقدر ملاك واحد. فإذا ماكو داعي أن يأمر بها جميعا، لأنه لو أمر بها كل مشروطا بعدم الآخر هم بمقدار ملاك واحد يحصل، لو جمع بينها هم بمقدار ملاك واحد يحصل. إذا ماكو ضرورة أن يحول التخيير إلى تعيين، إلى تعيينها كلها جميعا، فهذا اللازم ما راح يتحقق. كما أن اللازم الثاني أيضا، لازم الباطل الثاني أيضا ما راح نبتلي به، لأنه اللازم الباطل الثاني كان يقول بأنه لو جمع بينها المكلف لما حقق الامتثال نهائيا. هذا ما راح نبتلي به، لأنه لو جمع بينها راح يصير امتثال بقدر ملاك واحد، ما راح ينتفي الامتثال نهائيا. وبعبارة أخرى أنه غاية ما يترتب في هذه الحالة أنه يصير التخيير بين أن يؤدي هذا وحده أو يؤدي ذاك وحده أو يؤدي كليهما معا هكذا. لأنه لو أدى هذا وحده لحصل على ملاك بمقدار ملاك كامل واحد، لو أدى ذاك وحده هم حصل على ملاك كامل واحد، ولو أداهما معا هم أيضا حصل نصف ملاك من آدم ونصف ملاك من ذاك، ويصير من حيث المجموع بقدر ملاك كامل. فغاية ما يكون راح يصير التخيير الثنائي ثلاثيا بهذا النحو يصير، وهذا لا بأس به، هذا مو مشكلة أن يصير التخيير بين هذا وحده أو ذاك وحده أو الاثنين. هذا ما كفد إجماع ضد هذه النتيجة، ما كفد وضوح ضد هذه النتيجة، فليكن يرجع إلى تخيير من هذا القبيل. إذن ففي حالتين على أقل تقدير عندنا، لو تحقق شيء من هاتين الحالتين لم يترتب عليه شيء من المحذورين أو اللازمين الباطلين اللذين ذكرهما السيد الخوئي. إذن عدنا بعض الحالات يتخلص فيه صاحب الكفاية عن هذا الإيراد، عن هذا الإيراد الثاني، ولو في بعض الحالات يتخلص صاحب الكفاية عن هذا الإيراد. الإيراد الثالث، هسه إيرادين أخذنا من إيرادات السيد الخوئي. الإيراد الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية على عفوا الذي ذكره السيد الخوئي على صاحب الكفاية أن هذه النظرية تلتزم تعدد العقاب، في حين أنه يعني لو تركها جميعا، لو تركها المكلف جميعا، المكلف لو ترك جميع كل البدائل لابتلى بتعدد العقاب، لأنه بترك هذا الثاني يصير فعلي، بترك الثاني الأول يصير فعلي وهكذا. فإذا تركها جميعا يبتلي بتعدد العقاب، في حين لا يلتزم أحد من علمائنا بتعدد العقاب في الوجوبات التخييرية، في الواجبات التخييرية لا يقبل أحد من علمائنا بأن من يتركها جميعا يحصل عدة عقابات، هذا لا يلتزم به أحد من علمائنا، فهذا لازم باطل يترتب على هذه النظرية. أستاذنا الشهيد أيضا علق على هذا الإيراد الثالث، علق على هذا الإيراد الثالث بأنه إن كان اتصاف كل فعل من هذه البدائل بالملاك مشروطا بترك الآخر، لو تركت الثاني اتصف الأول بالملاك، ولو ترك الأول اتصف الثاني بالملاك، فلو تركهما معا اتصفا كلاهما بالملاك، فلو تركهما معا يعني خسر العام، خسر مولاه ملاكين، خسر المولى ملاكين، وكان بإمكانه أن يفعل بنحو لا يحصل الخسارة أبدا، وذلك بأن يفعل أحدهما دون الآخر. إذا كان يفعل أحدهما دون الآخر لما حصل أي خسارة، لأنه أحد البديلين لا يتصف بالملاك حتى يخسر، لأنه شرطه انتفى، والبديل الآخر الذي شرطه تحقق بل يحقق ملاكه، فلا يحصل خسارة أبدا. كان بإمكان المكلف أن يفعل أحدهما دون الآخر، بل فحينئذ ما كان يحصل خسارة أبدا. هو اختركهما معا بتركه لهما معا سبب خسارتهما معا، بينما هذا ليس من الضروري افتراض أن يكون كل من الفعلين اتصافه بالملاك مشروطا بترك الآخر، بل من المعقول أن يكون الملاكات كلها فعلية، اتصاف الأفعال الثلاثة بالملاكات فعلية، هم هذا متصف بالفعل متصف بالملاك، هم ذاك بالفعل متصف بالملاك، هم ذاك بالفعل متصف بالملاك، سواء تركها أو فعلها أو فعل بعضها وترك الآخر، اتصافها بالملاكات فعلية، ولكن تحقق الملاك أكو تنافي في عالم تحقق الملاك، مو في عالم الاتصاف بالملاك. خب أنتم تعرفون الاتصاف بالملاك شيء وتحقق الملاك شيء آخر. من حيث الاتصاف بالملاك إن كانت فعلية الملاكات كلها ما كتنافي في الاتصاف بالملاك، هذا له ملاكه متصف بالملاك دائما، ذاك أيضا ذاك أيضا كلها متصفة بالملاك ولا تنافي بين اتصافاتها بالملاك، وإنما التنافي في تحقق الملاك. عندئذ في إذا كان هكذا ما رح يبتلي بتعدد العقاب. لماذا؟ لأنه على كل تقدير تحصل خسارة لأكثر لما يزيد على واحد من الملاكات، لأنه لو يعني حتى لو فعلها جميعا أو فعل بعضها ما رح يتحقق إلا ملاك واحد، لأنه هو تنافي بين تحقق الملاكات. فالمكلف إذن لا بتركها جميعا ما رح يخسر المولى أكثر مما هو من الخسارة التي على كل حال تقع، إلا بواحد أكثر من ذلك بواحد خسر الخسارة التي هو سبب لها بس واحد بقدر واحد، أما ما زاد على الواحد خسارة تقع على كل تقدير تقع. فالمكلف لم يزد في الخسارة الواقعة على كل تقدير شيئا إلا بمقدار واحد لو تركها جميعا، إذن فهذا المكلف ما يستحق إلا عقابا واحدا، على خلاف الفرضية السابقة. في الفرضية السابقة وهي فرضية ما إذا كان بل اتصاف كل واحد مشروطا بترك الآخر، اتصافات مشروطة، مو تحقق الملاكات، بل اتصافات مشروطة. في تلك الفرضية السابقة كان يمكن للمكلف أن يصنع شيئا لا يقع شيء من الخسارتين من الخسارات، وذلك بأن يؤدي واحدا ويترك واحدا. إذن فلما رح يحصل الخسارة أبدا، أما إذا تركها جميعا يحصل الخسارتان. إذن فالمكلف هو الذي سبب لتحصيل خسارتين. إذن على الفرضية الأولى المكلف في فرض تركها جميعا هو الذي سبب لتحقيق خسارتين على المولى، بينما على الفرضية الثانية وهي فرضية أنه في الاتصاف ماكو تنافي، فقط في التحقق أكو تنافي، في تحقق الملاك أكو تنافي، أما في الاتصاف ماكو تنافي. في هذه الفرضية أكثر من واحد يحصل خسارة على كل تقدير، لأنه كلها فعليات من حيث الاتصاف، كلها فعليات، فإذا فعل واحد الثاني يخسر، إذا فعل هما هم فد واحد يصير خسارة لأنه كتنافي، وإذا تركها جميعا الخسارة تزود بواحد إذا تركها جميعا. فهذا زود الخسارة الواقعة على كل تقدير، زودها بمقدار واحد، إذن بمقدار واحد يحصل عقاب مو أكثر، لأنه أكثر من واحد الخسارة حاصلة لأجل تنافي في عالم وقوع الملاكات، في عالم تحقق الملاكات أكو تنافي. فعلى كل حال الخسارة حاصلة، الخسارة بأكثر من واحد حاصلة، أما هذا الواحد هو المكلف الذي سبب الخسارة، فلم يسبب المكلف خسارة إلا بقدر واحد، فلا يعاقب إلا بعقاب واحد. وبهذه الطريقة قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هنا أنه نتخلص من محذور تعدل العقاب، ولو هذا هم مو في كل الحالات، بل في الحالات التي لا تنافي بين اتصاف كل منها بالملاك، لا تنافي، وإنما التنافي في عالم تحقق الملاكات بعد أن الملاكات كلها فعلية، اتصاف الملاكات كلها فعلية، ولكن التحقق أكو تنافي في عالم التحقق. في هذا في إذا تحققت هذه الحالة نتخلص من إشكال تعدد العقاب. وبذلك يقول هذه الإيراد الثالث ما السيد الخوي هم أيضا غير دائمي، هذا الإيراد الثالث في بعض الحالات لا يرد على نظرية صاحب الكفاية. إذن نظرية صاحب الكفاية ستتم ولو في بعض الحالات، لأنه وجدنا في بعض الحالات، أما الإيراد الأول فأظن بلي رددناه دائما أم هم في بعض الحالات الإيراد الأول نسيته، والإيراد الثاني في بعض الحالات حلنا، والإيراد الثالث أيضا في بعض الحالات ردينا استطعنا أن نحل. إذن فنظرية صاحب الكفاية مقبولة ولو على نحو الموجبة الجزئية، نظرية صاحب الكفاية معقولة و بل ممكنة ولو في بعض الحالات. أقول أنا التعليق هذا تعليق مختصر وننهي، وأقول أقول بأنه أستاذنا الشهيد بهذه الطريقة هنا تخلص من تعدد العقاب، إذن لما لم يجري نظريته هذه في بحث الترتب؟ إذا تتذكرون في أستاذنا الشهيد في بحث الترتب التزم بتعدد العقاب، فقال بأنه الإنسان الذي ضاقت قدرته عن فعل الصلاة وإنقاذ الغريق معا، فرح يصير ترتب، إذا ترك هذا وجب ذاك، وإذا ترك ذاك وجب هذا، فإذا تركهما معا يقول بأنه يحصل على عقابين. أقول كان بإمكانه يعني أن يتخلص من مشكلة، وبعض الأصحاب قالوا بأن تعدد العقاب ممنوع ما معقول، فأستاذنا الشهيد كان يمكنه أن يتخلص من تعدد العقاب هناك أيضا بنفس هذه الفكرة، بأن نقول بأن يقول بأن الصلاة متصفة بالملاك سواء فعل الإنقاذ أو لا، والإنقاذ أيضا متصف بالملاك سواء فعل الصلاة أو لا. وإذن هذا المكلف لا يخسر المولى بأكثر من واحد، لأنه الزائد على الواحد يخسر على كل حال، لأن قدرته ضيقة عن أدائهما معا، فالخسارة حاصلة في أكثر من واحد قطعا. فإذا تركهما معا قد خسر المولى بواحد، هو سبب لخسارة واحد منها، لا لم يسبب لخسارتهما معا، بل سبب لخسارة واحد فقط، فهذا يؤدي إلى وحدة العقاب لا تعدد العقاب. كان بإمكان أستاذنا الشهيد أن يأتي بهذه النظرية إلى بحث الترتب، ولكن ما أعرف لما لم يذكر هذه النظرية في بحث الترتب. والحمد لله رب العالمين.